أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعد ما ذكرنا طرق استثمار وطرق تمويل المصارف الاستثمارية، قلنا المضاربة، المشاركة، المرابحة وغير ذلك، ذكروا أنه في باب المضاربة استعمال المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية المضاربة لا تخلو عن بعض الإشكالات حينئذ. عند تحليل المسألة من زوايا أخرى يثير استبدال نظام مشاركة الأرباح بالنظام القائم على الفائدة عددا من الأسئلة النظرية والجوهرية والعملية وأسئلة السياسة، وتشمل الأسئلة ما يلي: احنا نبدل الموجود في النظام التقليدي بنظام جديد وهو نظام المشاركة او المضاربة، تأتي هذه الأسئلة: ما هو الإطار النظري الذي يقوم عليه التمويل والمصرفية الإسلامية؟ النظرية التي تقوم عليها ما هي إطارها؟ لما بدلنا الفائدة بهذا الطريق؟ ما هو الدليل على ذلك وخصوصيات هذا؟ لما ننهج منهجا جديدا ونبدل المنهج القديم الذي كانت قائمة على الفائدة، حرمت الفائدة علينا وبدلناه بمنهج، ما هو الإطار؟ ما هو الطريق؟ ما هو الأسلوب الذي نقوم عليه؟ هل يكون النظام الإسلامي أكثر استقرارا من النظام التقليدي؟ بدلنا الفائدة بنظام آخر محلل شرعا، هل استقر؟ وكان هذا النظام الإسلامي مستقرا أكثر من استقرار النظام التقليدي القائم على الفائدة؟ هذا هم أي؟ أو أنه أكثر أم أنه أقل أو متساويان؟ لا يعلم ذلك. ما تأثير اعتماد النظام الإسلامي الخالي من الفائدة على المتغيرات الاقتصادية الكلية المهمة مثل الادخار والاستثمار؟ نحن نتكلم على أمور كلية ليست جزئيات، مثل الادخار، مثل الاستثمار. هذا الاستثمار الكلي الموجود في عالمنا اليوم استثمارات مليارات الدنانير، والادخار ادخار مليارات، ليس ادخار بسيط كان يوما ما. هذا الادخار، هذا الاستخار استثمار الضخم، هذا اعتماد النظام الإسلامي على هذا النظام الجديد البديل الخالي من الفائدة، هل هذا أثر على هذا الاستثمار؟ أوجب زيادة الاستثمار؟ أقل استثماراً؟ ما هو تأثير على هذا؟ هل يكون للسياسة النقدية دور تؤديه بمثل هذا النظام؟ السياسة النقدية التي هي قائمة عليها في الإسلام، هل هذه السياسة النقدية أو عند الحكومات تؤدي دورها بالنسبة إلى هذا النظام الجديد؟ ما هو تأثير السياسة النقدية بالنسبة إلى هذا النظام البديل الموجود في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية؟ هذه هي الأسئلة المهمة، هي التي تجري على ألسنة الاقتصاديين. حاول بعض علماء الاقتصاد الإسلامي الجواب عن تلك الأسئلة، ولكن سيأتي إن شاء الله في بحثنا عن البنوك والمصارف وأعمالها، هل نرى أن النظام الذي أوجدوه علماء الاقتصاد الإسلامي الفعلي هل تخطت عن النظام التقليدي القديم، أم أنها نفس تلك وإنما بدلوها بلفظ حلال أكله ليس أكثر من ذلك؟ هل هذا هو كاف في أن نجعل هذا النظام نظاما إسلاميا اقتصاديا، حيث تكون هذا النظام الاقتصادي مناف لروح الإسلام ولهدف الإسلام ولإثبات العدالة في الإسلام؟ هل نعتبره نظاما اقتصاديا نجعله أن الإسلام هو الذي يدعو إلى هذا النظام؟ ما نرى فرق، بين النظام الاقتصادي التقليدي القائم على الفائدة وبين النظام الإسلامي القائم على المرابحة والمضاربة والمشاركة. نفس الأسلوب، نفس الأهداف، نفس الروح الموجودة هناك هنا تجري. بدلنا النظام كله بأجل كلمة واحدة وهي حلال أكله، ليس أكثر من ذلك. تذهب إلى بلاد الكفر، أي مطعم تذهب إليه يريد أن يجلبك يكتب قطعة حلال، هذا حلال، لهم قطعة يكتبون هذا. هل هذا يكفي؟ هذا يحتاج إلى معان نظر وسيأتي بيان ذلك. إن النظام المصرفي الإسلامي والنظام التمويلي الإسلامي القائم في المصارف الإسلامية وبنوكها يحتاج إلى إعادة نظر بالكلية. الهدف نفسه هدف التقليدي، الروح نفس والأخلاق نفس. بدلت هذه المصارف أخلاق المسلمين، أخلاق المؤمنين، كانت أخلاقهم غير هذا. مبنية الاقتصاد الإسلامي على العدالة والرفق وغير ذلك مما سيأتي وتقدم ذكره. هذا بالنسبة إلى هذه الأسئلة والجواب سيأتي. المصرفية الاستثمارية الإسلامية، يمكن فهم المصرفية الاستثمارية الإسلامية بسهولة على ضوء المصرفية الاستثمارية التقليدية. كل ما كان هناك هنا هم أيضا يجري. يقدم المصرف الاستثماري الإسلامي المنتجات والخدمات نفسها التي يقدمها المصرف التقليدي، منتجات وخدمات يقدمها نفس المصرف الإسلامي، غير أن العامل المميز أن منتجاته وخدماته مقدمة بطريقة متوافقة مع الشريعة. هي هذه الكلمة، متوافقة مع الشريعة. هذه، هل أنتم يا أيها علماء المسلمين أنكم جعلتم متوافقة مع الشريعة؟ هل بدلتم هذا الرأي كلمة بكلمة أخرى تحفظ أخلاقيات الإسلام، تحفظ عدالة الإسلام؟ ليس الأمر كذلك. ما يجري في المصرفية التقليدية تجري في المصرفية الإسلامية بتبديل هذه، أن أحكامها موافقة للشرع. سيأتي هل أن كل هذه الأحكام موافقة أو لا. غير أن العامل المميز أن منتجاته وخدماته مقدمة بطريقة متوافقة مع الشريعة وتلبي متطلبات العملاء في آن معا، تدير المصارف الاستثمارية الإسلامية محافظ المؤسسات، سواء كانت المؤسسات شركات المساهمة العملية والأفراد الأثرياء، بالأضافة إلى وسائل الاستثمار المجمعة مثل الصناديق المشتركة ذات رأس المال المتغير وصناديق الاستثمار المشتركة، وتعد شركات إدارة الأصول التي تدير الصناديق التقليدية نفسها اليوم للتكيف مع الصناديق الإسلامية وفما يلي فرص إدارة الأصول الإسلامية. كيف يديرون الأصول الإسلامية؟ أموال طائلة موجودة في المصارف الإسلامية، غير الأموال، بنايات، معامل، أدوات، كلها هذه أصول ثابتة، كيف يديرونها؟ صناديق المشتركة، إما عن طريق الصناديق المشتركة المغلقة وذات رأس المال المتغير، هذا طريقة. معايير قياس أسهم حقوق الملكية، شركات الإجارة المدعومة بالأصول، أنهم يصنعون هذه شركات إجارة مدعومة بالأصول. الآن طريقة متخذة عندهم، أي المصرفية الإسلامية ومصرفية الاستثمارية، يشترون بيوت، يبنون سكان، ويبنون كذا يؤجرونها، هذه إجارة، ويؤخذ إجارة هذه المنازل وتوزع على المشتركين في هذا الأصول. هذا شكله، هذا يسمى صندوق الإجارة. تقدم مصارف الاستثمارات الإسلامية تمويل رأس المال المغامرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في عدد من القطاعات، وتتجنب الدخول في أنشطة محرمة وباطلة. نعم، شرع هذا لابد أن لا يدخلوا فيما هذه، وتقدم الخدمات لكل المشاريع باستثناء تلك التي تصنع المنتجات والخدمات المحرمة، نعم، أو تتعامل بها مثل الكحول ولحم الخنزير والتسلية والخدمات المالية القائمة على الفائدة وما شابه، وتتحقق خدماتها برأس المال المغامرة وتمويل الشركات بما في ذلك تجمع الممولين وتمويل المشاريع والمعاملات في أسواق رأس المال. وتشتمل إدارة الأصول في إدارة الأموال صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار في العقارات، بالإضافة إلى استثمارات بديلة في الإجارة والصكوك الأخرى، وتشارك في عمليات الخزينة لإدارة عمد عدم توافق الأصول والالتزامات الناشئة عن الاستحقاقات المختلفة لفرص الاستثمار وأحكام العوائد المختلفة. هذه تشبه أنشطة مؤسسات التمويل لتمويل الشركات الإسلامية تمويل الشركات التقليدية، لا فرق بينهما. التقليدية القائمة على الفائدة تشبه شركاتنا أيضا مثل شركات الإسلامية، باستثناء أن المنتجات والخدمات المقدمة متوافقة من الشريعة مع الشريعة، وتشمل هذه الخدمات هذه الأمور التي سيأتي بيانها إن شاء الله.